بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق في الملاحظة الثالثة على ما أفاده السيد الصادر قدس سره من أن هناك مرادان استعماليان وهو النهي عن النقض العملي ومرادا جديان وهو الكناية عن اعتبار بقاء اليقين. وقلنا لعل المراد الكنائي هو اعتبار بقاء اليقين بلحاظ الآثار العقلية وهي المنجزية والمعذرية لا بلحاظ الآثار الشرعية ومنها قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي. فما هو الرافع لإجمال المراد الجدي؟ وهنا أجوبة ثلاثة. الأول أن معقد الإطلاق لا يعتبر فيه أن يكون مدلولا مطابقيا ولا يعتبر فيه أن يكون مدلولا لفظيا بل معقد الإطلاق ما هو المقصود بالبيان؟ فكل مطلب هو المقصود الأصلي بالبيان فهو معقد الإطلاق، سواء كان مدلولا مطابقيا أم التزاميا، سواء كان مدلولا لفظيا أم كنائيا. ففي المقام حيث إن المقصود الأصلي بالبيان هو المراد الكنائي وهو اعتبار بقاء اليقين، إذن فهذا المقصود الأصلي بالبيان هو معقد الإطلاق، فيمكن أن يتمسك بإطلاقه من أجل إثبات شمول التنزيل لقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، أي شمول التنزيل للأثر العقلي والأثر الشرعي. الجواب الثاني أن يقال بأن تنزيل الاستصحاب منزلة اليقين بلحاظ الأثر العقلي غير وارد أصلاً، فيتعين أن يكون التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي. والسر في ذلك لوجه إثباتي ووجه ثبوتي. أما الوجه الإثباتي فإن سياق الدليل سياق التنزيل، وظاهر التنزيل الصادر من الشارع أنه تنزيل بلحاظ آثار الشارع، لا أنه تنزيل بلحاظ الآثار العقلية. فمقتضى ظهور الدليل في كونه في مقام التنزيل الصادر من الشارع أنه تنزيل شرعي، والتنزيل الشرعي إنما ينصرف للآثار الشرعية لا للآثار العقلية. نعم، في طول التنزيل الشرعي بلحاظ الأثر الشرعي يترتب قهراً الآثار العقلية من التنجيز والتعذير. وأما الوجه الثبوتي فهو ما ورد في كلمات النائين قدس سره في غير مورد، وهو أنه لا يعقل من حاكمين أن يتصرف في موضوع حكم حاكم آخر. بيان ذلك أن لدينا في المقام حاكمين، الحاكم الأول والعاقل الذي يحكم بالتنجيز والتعذير، إلا أن موضوع حكمه هو العلم. فالعقل يقول إن علمت تنجز الواقع أو كنت معذورا، فموضوع الحكم العقلي هو العلم. وعندنا حاكم آخر ألا وهو الشرع الذي يريد تنزيل الاستصحاب منزلة العلم، فهل يستطيع الحاكم الثاني وهو الشارع أن يتصرف في موضوع حكم الحاكم الأول من دون حكم جديد، بأن يقول قال الحاكم الأول العلم موضوع للتنجيز والتعذير، وأنا أقول الاستصحاب علم، من دون أن أصدر حكما من قبلي، وإنما أتصرف في موضوع حكم الحاكم الأول بالتوسعة من دون أن أصدر حكما جديدا. فهنا يقول النائيني هذا غير معقول، لأن لكل حكم موضوعا محددا،
فما لم يكن المتصرف نفس الحاكم إذن لا يعقل من حاكم آخر أن يتحفظ على حكم الأول، ولكن يقوم بتوسعة موضوعه. فهذا خلف كون الموضوع لدى الحاكم الأول محددان. إذن بالنتيجة، بما أن حكم أحد له موضوع محدد فلا يعقل من حاكم آخر التصرف في موضوع حكمه، فالشارع بما هو شارع لا يعقل أن يقول إن غرضي من تنزيل الاستصحاب منزلة العلم هو التحفظ على الحكم العقلي وترتيب آثاره على هذا التنزيل، فإنه من قبيل تصرف حاكم في موضوع حكم حاكم آخر. فلأجل أن هذا غير معقول، إذن لا محالة يتعين كون التنزيل في المقام بلحاظ الآثار الشرعية. الجواب الثالث، ما ذكره السيد الشهيد بناء على فهمه لكلام النائيني، أن النائيني في المقام أصلا لا يدعي التنزيل حتى نحن نشكل بأن هذا التنزيل مجمل ولا ندري أنه ناظر للأثر العقلي أو الأثر الشرعي، بل لا تنزيل في المقام، وإنما الحاصل في المقام أن الشارع ابتداء اعتبر الاستصحاب علمان، لأن معنى قول الشارع أعتبر اليقين باقيا واليقين علم، معناه اعتبار الاستصحاب علما، فليس هناك ثمة تنزيلون، بل مجرد اعتبار الاستصحاب علما. ومن الواضح أنه بمجرد اعتبار استصحاب علما تترتب عليه سائر الآثار عقلية وشرعية. لكن هذا الجواب كما سبق مبني على ما فهمه، وإلا فقد ذكرنا أن الظاهر من كلام النائيني أن مفاد دليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي لليقين. هذه الملاحظة الثالثة وهي غير واردة تم الجواب عنها. الملاحظة الرابعة، دققوا في هذه الملاحظة. قد يقال بأن الخصوصيات الواردة في مقام الاستعمال لبيان المراد الاستعمالي لا تصلح قرينة على خصوصيات المراد الجدي، وذلك لأن الغرض من هذه الخصوصيات مجرد تحديد المراد الاستعمالي، فهي مذكورة استطراقا لا أنها مقصودة بالبيان كي يتكأ عليها لمعرفة خصوصيات المراد الجدي. ففي المقام إذا كان قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك مجرد كناية، أي أن التعبير بالنقض ليس ملحوظا في نفسه، وإنما هو ملحوظ استطراقا، فالتعبير بالنقض لا للكشف عن المراد الجدي بل لبيان المراد الاستعمالي. إذن فكيف يتكأ على التعبير بالناقض فيقال إن إسناد النقض لليقين دال على اختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي، مع أنه تعبير لغرض في المراد الاستعمالي لا لحديث عن المراد الجدي. فلو كان مراد النائين كما يقول الصدر أن هذا التعبير مجرد كناية، أي أن خصوصياته لا دخل لها، كما لو قيل زيد كثير الرماد، جبان الكلب، مهزول الفصيل، صامت الدجاجة، وأمثال ذلك من الكنايات، فإن هذه الخصوصيات وهي جبن الكلب وصمت الدجاجة لا علاقة لها بالمراد الجدي، لأن الغرض من كل هذه التعبيرات مع اختلافها الكناية عن الكرام. فكيف اتكأ إذن النائيني لو كان هذا مراده على أن إسناد النقض لليقين كاشف عن ضيق الاستصحاب وعدم شموله للمورد الشك بالمقتضي؟ لكن المستفاد من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في غير مورد أن استخدام المتكلم لبعض الخصوصيات دون غيرها وإن كان في مقام الكناية والإرشاد فإنها كاشفة عن ضيق المراد الجدي، وقد طبق هذا في الفقه السيد الخوئي. مثلا في قوله عليه السلام و ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء. فإن هذه الرواية في مقام الكناية والإرشاد إلى نجاسة الملاقي فقط، أي أن ملاقي المتنجس المائع متنجس، لذلك قال ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، يعني ذلك الماء المتنجس، فهو في مقام الإرشاد إلى هذا. لكن مع كونه إرشادا لذلك فإن لكلمة يغسل خصوصية، وإلا لعبر بغيرها، فالتعبير بها كاشف عن أنه يتحدث عما يقبل الغاسل لا مطلقا حتى فيما لا يقبل الغاسل. فلو فرضنا أن ملاقي المتنجس مائع مضاف كالعصير مثلا، فهل تشمله الرواية؟ نقول لا، لا نستطيع شمولها. لما؟ لأن هذه الرواية وإن كانت إرشادا إلى نجاسة الملاقي، لكن التعبير بيغسل كاشف عن ضيق المراد الجدي، وهو النظر للملاقي القابل للغاسل. كما أنه في حديث لا تعاد قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود. وإن كان الحديث مجرد كناية وإرشاد إلى صحة الصلاة، أي أن الصلاة صحيحة إن لم تخل بأحد الخمسة، مع أنه كناية، لكن لما عبر بكلمة تعاد فلهذه الكلمة خصوصية، وهي إنما يصح التعبير بتعاد ولا تعاد في مورد وجود مقتض للإعادة. فإذا وجد مقتض للإعادة يصح التعبير أعاد أو لا يعاد. وأما إذا لم يكن هناك مقتض للإعادة فلا معنى للتعبير بأعاد ولا تعاد. وهنا إذا أخل المكلف بشيء أثناء صلاته غير الخمسة، فإن كان ملتفتا للخلل حين وقوعه فلا مقتضي للإعادة، لأنه إذا التفت للخلل فهو مخاطب بنفس الأمر الأول بأن يقول له المولى صل صل، ما تسمع في مكة والمدينة يقول لك صل صل صل، يعني التزم بالأمر لا تنحرف عنه يمينا وشمالا، فلا يوجد مقتض للإعادة بل المقتضي للأمر الأول. بينما إذا لم يلتفت للخلل إلا بعد وقوعه فهنا لا يخاطب بالأمر الأول، إنما يخاطب أعد. فيوجد مقتضي للإعادة بأن يقال أعد. إذن التعبير بقوله لا تعاد الصلاة إن كان يصح فإنما يصح في مورد المقتضي للإعادة، وهو من التفت للخلل بعد وقوعه، فمقتضى ذلك اختصاص حديث لا تعاد بمن التفت للخلل بعد وقوعه، ولا يشمل من التفت للخلل وهو يوقعه وإن كان مضطرا أو مكرها. والنتيجة أن سيدنا الخوئي على طبق هذه القاعدة يقول حتى الألفاظ المستخدمة في مقام الكناية والإرشاد ما دام المقنن وهو في مقام التقنين استخدمها فإنها تكشف عن ضيق المراد الجدي. فيصح للنائين أن يقول هنا إن قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك وإن كان كناية، لكن عندما عبر بالنقض ولم يعبر بغيره فهذا يكشف عن ضيق مراده الجدي، وهو اختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع، لأنه في ذلك المورد يصح إسناد النقض إلى اليقين، وإلا إذا شك في أصل المقتضي فحينئذ الانتقاض حصل فلا معنى للنهي عن نقضه. مثلا من شك في بقاء الخيار خيار الحيوان بعد مرور 3 أيام فهذا شك في المقتضي لا في الرافع، فاليقين منتقض في ذاته فلا معنى لنهيه عن نقضه. إذن النهي عن نقض اليقين خصوصية يستفاد منها اختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع، وإن كانت هذه الخصوصية في مقام الكناية والإرشاد. هل هذا تام أم لا؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله.